أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة ما إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يعد خمسه، وأن الخمس تعلق بما اشتراه، فهل يجب عليه أداء الخمس أو لا؟ قلنا أن الكلام تارة يقع بلحاظ مقتضى القاعدة، وأخرى يقع بلحاظ إخبار التحليل. أما بلحاظ مقتضى القاعدة فقد ذكرنا سابقا أن البيع لا إشكال في كونه فضوليا بالنسبة إلى مقدار الخمس من العين التي باعها إلى هذا الشخص، لأن البائع لا يملك هذا الخمس فيكون فضوليا بمقداره بلا إشكال. حينئذ تارة نفترض الإمضاء وأخرى لا نفترض الإمضاء، فإن فرضنا الإمضاء صحة المعاملة، ومعنى صحة المعاملة أن المبيع ينتقل بتمامه إلى المشتري باعتبار الإمضاء، وأن الثمن أي ما يستحقه أصحاب الخمس بعد إمضاء هذا البيع، فقلنا بأنه هل أن ما يستحقه أصحاب الخمس لا إشكال في أنه لا بد أن ندفع عليهم ويقوم الحاكم بهذه الوظيفة، لكن الكلام وقع في أنه الحاكم يرجع على ماذا؟ على من بهذا الخمس الذي يستحقه أرباب الخمس؟ يرجع على البائع أو يرجع على المشتري أو يتخير بالرجوع على أيه ما شاء؟ ذكرنا أن المصنف ظاهره أنه يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع، قلنا أن هذا صحيح بالنسبة للحالة المتعارفة، وهي ما إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة بالبيان الذي ذكرناه، وأما إذا كان الشراء بثمن شخصي فالظاهر أن الخمس ينتقل من العين إلى الثمن الشخصي الذي دفع إلى البائع بحسب الفرض واستلمه البائع، فيكون البائع ضامنا له لأرباب الخمس. فالحاكم عندما يرجع إلى البائع لأنه هو الذي تسلم هذا الحق الثابت لأرباب الخمس، فيرجع عليه وحينئذ يأخذه منه ما يستحقه أرباب الخمس. إذا لا بد من التفصيل. انتهى الكلام للتخيير كاحتمال ثالث في هذه المسألة. التخيير ما هو وجهه؟ التخيير لعله يستند إلى دعوى أن كل من البائع والمشتري هو ضامن لما يستحقه أرباب الخمس، أما المشتري ضامن فلما تقدم سابقا من أن المشتري يثبت في ذمته ما يقابل خمس العين المبيعة. لماذا؟ لأنه اشتراها بثمن كلي في الذمة، وإذا أمضى الحاكم الشرعي هذه المعاملة يثبت في ذمة المشتري خمس الثمن الكلي لأرباب خمس، كما يثبت في ذمته أربعة أخماس الثمن علما للبائع الذي يملك أربعة أخماس المبيع، فيكون المشتري بهذا الاعتبار ضامنا. وأما البائع كيف يكون ضامن للثمن ولما يستحقه أرباب الخمس؟ البائع يكون ضامن باعتبار أنه البائع هو أساسا هو كان ضامن للعين، وكان ضامن من ضامن لهذه العين، فإذا كان ضامن لهذا العين حينئذ إذا باع هذه العين وفرض إمضاء هذه المعاملة كما هو المفروض يصير ضامنا للثمن، يصير ضامنا للثمن، ويكون كل منهما ضامنا. أشبه بمسألة ما إذا تعاقبت إليه مثلا البائع ضامن لأن الخمس العين كان بيده وكان ضامنا له فيضمن ثمن المشتري أيضا ضامن بالبيان المتقدم فيكون كل منهما ضامنا فيجوز للحاكم أن يرجع على أيهما شاء. هذا الكلام لعله اتضح مما تقدم أنه لا يمكن الالتزام به لأن البائع إنما يكون ضامنا في صورة واحدة، البائع إنما يكون ضامنا عندما يكون الشراء بثمن شخصي، عندما يكون الشراء بثمن شخصي. صحيح أن البائع قبل البيع كان ضامنا بخمس العين، موجب لأن العين خمس، هذه العين ليس ملكا له وإنما هو ملك لأصحاب الخمس، لكنه باع هذه العين بتمامها، والمفروض أن الحاكم الشرعي أمضى هذا شنو؟ هذا النقل وهذا البيع، فإذن هو تخلص من عهدة ضمان ماذا؟ من عهدة ضمان خمس العين، لأن دفعها إلى المشتري والحاكم الشرعي أجاز وأمضى هذا البيع. الكلام في ما يستحقه أرباب الخمس في ماذا؟ في الثمن الكلي الثابت في ذمة ماذا؟ في ذمة المشتري. أو ما يستحقه أرباب الخمس في الثمن الشخصي الذي أمضاه الحاكم الشرعي. الكلام في هذا، البائع خرج من عهدة العائن، فهل يضمن الثمن؟ نقول نعم يضمن الثمن إذا كان الشراء بثمن شخصي. البائع يضمن الثمن إذا كان الشراء والبيع بثمن شخصي. لماذا؟ لأن قلنا أن إمضاء المعاملة الشخصية يعني انتقال الحق من العائن ثمن إلى الثمن الشخصي الذي يعطي علما إلى الغاية، فيكون البائع ضامنا وضع يده على هذا الحق المتعلق بهذا الثمن الشخصي فيكون ضامنا له. في هذه الحالة البائع يكون ضامنا كما قلنا، وحينئذ يرجع عليه الحاكم الشرعي، لكن لا مجال لرجوع الحاكم الشرعي في هذه الحالة على من؟ على المشتري. لا مجال لرجوعه على المشتري كما قلنا. وأما فيما إذا كان البيع بثمن كلي حينئذ الحاكم يرجع على المشتري كما ذكرنا وكما بينا، ولكنه في هذه الحالة لا مجال أيضا لرجوعه على ماذا؟ على البائع. فإذا القول بالتخيير ليس له معنى إلا هذا المعنى، بمعنى أنه في صورة يرجع على البائع وفي صورة محالة أخرى يرجع لنا على المشتري. بناء على هذا القاعدة في محل الكلام تقتضي هذا الذي قلناه، يعني أنه في صورة البيع الشخصي البائع يكون ضامنا لما يستحقه أرباب الخمس من الثمن بعد فرض الإمضاء. طبعا كلامنا كله في صورة الإمضاء، البائع يكون ضامنا في صورة البيع في الذمة، البيع بثمن كلي في الذمة، المشتري هو الذي يكون ضامنا لأنه ثبت في ذمته ماذا؟ الثمن الكلي في مقابل العين، باع اشترى بثمن كلي هذه العين، وأمضى الشارع والحاكم الشرعي هذه المعاملة. إذن هذه المعاملة صحيحة كما وقعت. كيف وقعت؟ مبادلة بين العين التي تعلق بها الخمس وبين الثمن الكلي، فإذا أمضى الشارع معناه رضي بإبدال خمس العين بما يقابلها من الثمن الكلي الثابت في ذمة المشتري، فيصبح المشتري مدينا بعبارة أخرى لكل من البائع ومن أرباب الخمس، مديون للبائع بأربعة أخماس الثمن الكلي، ومديون للبائع لأرباب الخمس بخمس الثمن الكلي. هذا استقر في ذمته لا رافع لهذا الاشتغال والاستقرار، وإن أدى تمام الثمن من باب الوفاء إلى البائع، هذا لا يرفع اشتغال ذمته بخمس الثمن لكل ململ لأربعة ململ خمس، لوضوح أن البحر لا يستحق ثمان الثمن الكلي، وإنما البحر يستحق ماذا؟ أربعة أخماس الثمن الكلي. فإذا دفع له خمسة أخماس الثمن وتمام الثمن من باب الوفاء، هذا لا يعد وفاء ولا يوجب زوال استوعاب ذمته بما تعلقت به لأرباب الخمس، فتبقى ذمته مزعولة بخمس الثمن كل علما لأرباب الخمس، وهذا معناه أنه يكون ظالما لهم ذلك. الحاكم الشرعي يرجع عليه، نعم هو بلا إشكال يرجع بالنتيجة علما على البحر، لأنه أعطاه ما لا يستحق، أعطاه هذا الخمس، خمس الثمن الكلي أعطاه ولا يستحقه، لأنه لا يستحق إلا أربعة أخماس الثمن الكلي، فيرجع له ويستبدله. وهذا معناه أن الضمان يستقر على من؟ على البائع. هذا هو مقتضى القاعدة فيما إذا فرضنا إمضاء هذه المعاملة، وأما إذا فرضنا عدم إمضاء المعاملة، الحاكم الشرعي لم يجد مصلحة في إمضاء هذه المعاملة في هذه الحالة. لا إشكال أن البيع بمقدار الخمس يقع باطلا، كيف أن الإمضاء كان يوجب صحة البيع، هنا عدم الإمضاء مع كون البيع فضول بالنسبة إلى الخمس يوجب بطلان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس، وحينئذ إذا كان باطل يجوز أخذ مقدار الخمس، وهذا من العين المبيعة، من العين المبيعة، سواء كان هذا المقدار بيد البائع أو بيد شنو؟ أو بيد المشتري. أينما كانت العين، وهذا أينما كانت العين ولو تعاقدت عليها الأيدي، فالحاكم الشرعي يتمكن من أخذه، وهذا كما أنه يجوز له ماذا؟ أن يرجع المن إلى كل يد وضعت، كل إنسان وضع يده على من؟ على هذا الحق بقانون تعاقب الأيدي، فيتمكن أن يرجع على إلى البائع لأنه وضع يده على هذه العين، فيكون ضامنا له. يتمكن أن يرجع على المشتري لأنه أيضا وضع يده على ماذا؟ على هذه العين، أو على شخص ثالث انتقلت إليه، وحين نزل في هذه الحالة يثبت خيار المرء للمشتري باعتبار تبعض الصفقة عليه. هذا كله بلحاظ مقتضى القاعدة، وأما بلحاظ أخبار التحليل، هل تغير من هذه النتيجة أخبار التحليل؟ هل تغير من هذه النتيجة أو لا؟ أخبار التحليل كما تقدم مفادها هذا، أن الخمس الذي ينتقل إلى الشيعي من غيره حلال له، هذا مفاد أخبار التحليل، سواء كان ذلك الغير المنتقل عنه الخمس إلى الشيعي، سواء كان ممن لا يعتقد الخمس أو كان ممن لا يعد الخمس عصيانا، بناء على التعميم اللي تقدم بحث سابقا قلنا بالتعميم، الخمس اذا انتقل من احد هذين الى الشيعي هذا يكون حلالا علما للشيعي، هذا هو مفاد اخبار التحليل. فاذا فرضنا ان المنتقل اليه الخمس في محل فلامنا كان شيعيا، واضح أن المنتقل إليه الخمس في محل كلامنا كان شيعيا، حينئذ يكون المال المنتقل إليه بتمامه يكون شنو؟ حلالا له، واضح؟ يكون المال المنتقل إليه بتمامه يكون حلالا له، فما استلمه هذا المشتري الشيعي، واضح؟ أو معلم الشرع كما سيأتي بهذا، شخص لا يعتقد الخمس تعلق الخمس بماله فوهب تمام المال إلى الشيعي، الشيعي عندما يستلم هذا الخمس هو حلال أيضا شنو؟ له، وهذا فيكون حلالا لهذا الشيعي. ولا يكون ضامن للخمس الصيام، فلا يكون ضامن للخمس. لماذا؟ لأنه هذا هو مفاد أخبار السنة، أخبار التحليل. مفاد أخبار التحليل ليس إباحة التصرف فيما ينتقل إلى الشيعة فقط، ليس هذا مفاده، مفاده هو إباحة الخمس، حلية الخمس، يعني أن هذا الخمس الذي يدخل إلى الشيعة يصير كسائر أملاكه، كسائر أمواله، يكون مباح له وملكا له، وحينئذ لا يكون يتوجه أي ضمان على هذا المنتقي إليه المال إذا كان ماذا شيعيا، لا يكون ضامنا لهذا الخمس بل يكون حلالا له بلا إشكال. وأما الكلام في المنتقل عنه، المنتقل عنه المال، المنتقل إليه المال إذا كان شيعيا يكون الخمس حلالا له ولا يكون ضامنا له. وأما المنتقل عنه المال سواء كان بايعا إذا فرضنا الانتقال بالبيع، أو كان واهبا إذا فرضنا الانتقال بالهبة، وإن كانت الهبة ما داخلة في أصل المسألة، لأن المسألة فرضها في البداية سيد الناتج في البيع والشراء. قد يقال بأن المنتقل عنه المال هذا يكون ضامنا، يكون ضامن سواء كان الانتقال بمعاوضة في البيع ونحوه، أو كان الانتقال بهبة وتمليك مجاني. وسواء استفدنا من أخبار التحليل الإمضاء أو لم نستفد من أخبار التحليل شنو الإمضاء، لأن هناك كلام يأتي في أخبار التحليل أنه هل يستفاد من أخبار التحليل إمضاء المعاملة التي واضح وصل المال إلى الشيعة بواسطتها بسببها، لهذا أخبار التحليل تجعل المعاملة صحيحة وتصحح المعاملة أو لا. هنا يقال برمان المنتقل عن الخمس مطلقا، يعني سواء كان الانتقال ببيع أو كان الانتقال بهبة، وسواء استفدنا الإمضاء من أخبار التحليل أو لم نستفد الإمضاء من أخبار التحليل، دائما ومطلقا المنتقل عنه الخمس هو الذي يكون ضامنا إمن للخمس. أما إذا لم نستفد الإمضاء من أخبار التحليل ولم نفترض الإمضاء، فضمان البائع واضح، ضمان البائع من عبر البائع ضمان المنتقل عنه الخمس تعبير عام أشمل، باعتبار أن عدم إمضاء هذه المعاملة يعني عدم رواء صاحب الخمس وولي الخمس بهذه ماذا بهذه المعاملة، يعني عدم رضاه بالتصرف الصادر من هذا المنتقل عنه الخمس، سواء كان هذا التصرف بيعا او كان هذا التصرف ماذا هبة. فحينئذ يكون ضامنا لما نقله ببيع او بهبة كما كان ضامنا قبل هذا التصرف الذي صدر منه. لماذا؟ لان هذا التصرف غير منضبط فيكون وجوده كعدمه. هذا الذي انتقل عنه الخمس كما كان ضامنا للخمس قبل التصرف أيضا يكون ضامنا للخمس بعد التصرف. لماذا؟ لأن التصرف بحسب الفرق لم نفترض أمضاء من قبل الحاكم الشرعي ولا نستفيد من أخبار التحليل شنو الأمضاء، فواضح أن البائع في هذه الحالة يكون ضامنا للخمس، فالحاكم الشرعي يرجع عليه في أخذ ماذا؟ في أخذ الخمس. وهم أردنا الإمضاء استفدنا من أخبار التحليل الإمضاء، هنا أيضا يقال بأن البائع يكون ضامنا، واضح، لأن إمضاء المعاملة إن كانت بيعا ونحوه مما له بدل، واضح، يستوجب انتقال الحق من العين المنتقل الشيعة إمن إلى بدلها، المنتقل إمن إلى البايع. فيكون ضامنا لخمس الثمن الذي استلمه في مقابل هذه العين. وأما إذا قررنا أن الانتقال كان بهبة ونحوها فحينئذ الحق يتعلق، الخمس يتعلق بذمة المنتقل عنه الخمس، أي الواحد في محل كلامنا. فعلى كل تقدير المنتقل عنه الخمس يكون ضامن، إما يكون ضامن بدل الخمس إذا كان الخمس له بدل، وإما أن يكون ضامن في الذمة إذا لم يكن للخمس بدل في تلك المعاملة. فالبائع ضامن أو المنتقل عنه الخمس ضامن على كل حال، سواء لم نستفد الإنذار ضمانه واضح البائع، أو استفدنا الإنذار. حتى إذا استفدنا الإنذار من أخبار التحليل والحاكم الشرعي والشارع أمضى هذه المعاملة التي قام بها هذا الشخص سواء كان بيع أو هبة، أمضى المعاملة وحل الخمس للشيعي الذي انتقل إليه الخمس، لكن هذا الخمس ينتقل من العين، من العين بتمامها تكون حلال للشيعي، الخمس ينتقل من العين إلى بدل العين إذا كان لها شنو بدل، يعني كانت معاوضة، وينتقل الخمس إلى ذمة البائع الواحد إذا كان الانتقال لماذا بهبة ونحوها. واضح؟ فقد يقال كما ذكرنا بأنه في هذه الحالة بلحاظ أخبار التحليل المشتري ليس عليه شيء، الموهوب له المال المتعلق به الخمس ليس عليه شيء، تماما استلمه العين تكون حلالا لا. ما الذي يكون ضامن الخمس؟ الذي يكون ضامن الخمس ومنه هو الطرف الآخر، سواء كان الانتقال ببيع أو كان الانتقال بماذا؟ بهبة. وسواء قلنا بالإمضاء يعني استفدنا من أخبار التحليل الإمضاء أو لم نستفد من أخبار التحليل الإمضاء. هذا الكلام وهو تضمين البائع في كل هذه الحالات، هذا يعني هناك يعني هناك ملاحظتان عليه. الملاحظة الأولى مسألة أن الخمس ينتقل إلى البدل إذا كانت إذا كان الانتقال بمعاوضة لها بدل، موجي إذا كانت الانتقال بمعاوضة لها بدل، هذا نعترف به ونسلم به، لكن بشرط واحد أن يكون البيع بثمن شنو شخصي كما تقدم. إذا كان الانتقال ببيع واضح والثمن في ذلك البيع كان شخصيا، انضاعوا هذه المعاملة إذا فرضنا الإنضاع واستفدنا من أخبار التحليل الإنضاع يعني انتقال الحق وهو الخمس من العين إما إلى بدله الشخصي اللي هو الثمن الشخصي الذي استلمه البائع، فيكون البائع ضامنا واضح للخمس في البدل الذي انتقل إليه، هذا مسلم. وأما إذا قرأنا كما قلنا وبينا سابقا أن البيع كان بثمن كلي لا يخلو ضمان البائع، لأن الإنذار المستفاد من أخبار التحليل هو إنذار للمعاملة كما قلنا كما وقعت وكما حصلت، والمفروض أن المعاملة كيف حصلت؟ معاملة وقعت وحصلت بين العين التي تعلق بها الخمس وبين الثمن الكلي الثابت في ذمة المشتري. واضح؟ من أين علاقة البائع بذلك؟ البائع هو لم يثبت في ذمته شيء، البائع هو فقط وهذا هو صحيح باع ما فيه الخمس، لكن هو لم يثبت في ذمته شيء لأرباع الخمس. نعم ثبت في ذمته للبائع شيء علما للمشتري، لأنه أخذ منه أزيد مما يستحق، مو شيء بينا هذا، ضمن المشتري دفع على أجل تمام الثمن علما للبارع والبارع ما يستحق الا الزيت الا اربعه اخماس الثمن الكلي الثابت في ذمه المشتري. لكن لو دفع له خمسه اخماس فهذا الخمس الزائد ولا يستحقه، فيكون البائع ضامنا للمشتري بهذا المقدار. هذا صحيح، لكن البائع لا يكون ضامنا لارباح الخمس، وانما الذي يكون ضامنا لارباح الخمس هو منه هو المشتري، لان الحق تعلق بين تعلق في ذمته. نعم هو يتمكن ان يرجع الامر على البائع كما بينا سابقا. فإذا ضمان البائع في هذه الحالة مشروط بأن يكون البيع بالثمن الشخصي دون الثمن الكلي. هذه الملاحظة الأولى. فيما ذكر الكلام يصير الفرق قدس الله نفسه فيما ذكر من أنه في صورة ما إذا كان الانتقال بهبة ونحوها، بهبة ونحوها، ذكر بأن الخمس يتعلق في ذمة الواحد وهو المنتقل عنه الخمس، يتعلق في ذمة الواحد، لأنه العين ليس لها بدل، فالخمس حينئذ يتعلق في ذمته. هذا الكلام مو واضح. لماذا؟ باعتبار أن المفروض أن التصرف الصادر من الواحد هو الهبة، والمفروض أن الشارع كما هو مستفاد من أخبار التحليل أمضى، ماذا أمضى؟ أمضى هذه الهبة، واضح؟ أمضى هذه الهبة. وما معنى أمضى هذه الهبة؟ معناه رضا الشارع بأن يذهب هذا المقدار من العين اللي هو حق له أو مو حق له، نقول هو بيانه، يذهب أن يذهب هبة وتمليكا مجانيا للمال إلى المشتري إذا كان شيعيا. هذا معنى الإمضاء، يعني معناه رضا الشارع بهذا التصرف، رضا الشارع بأن ما يكون هو ولي أمره وهو الخمس، يرضى الشارع بأن ينتقل مجانا وتمليكا، يتملكه المشتري الشيعي تمليكا شنو؟ مجانيا. فلماذا يستقر على الخمس في ذمة ماذا؟ في ذمة البايع، مع افتراض أن الشارع أمضى هذه المعاملة. هذه قضية واضحة، يعني شنو الموجب لافتراض أن الخمس ينتقل من العين المن إلى ذمة الواحد؟ هذا شنو الميزان به؟ شنو الدليل عليه؟ ما عندنا احنا الا معامله وهي هبه صدرت من الواحد، وامضاء تلك الهبه الذي يستفاد من امضاء تلك الهبه رضا الشارع بالتمليك المجاني ودخول الخمس في ملك المشتري الشيعي الموهوب له الشيعي مجانا وبلا مقابل. كان الشارع تنازل عن هذا الخمس، كما لم سلم الهبه من الشارع، انضاع معنى ان الهبه سلمه الشارع نفسه. هذا معنى الانضاع، انضاع الهبه كان الهبه والتمليك المجاني صدر من ارباب الخمس او من متولي امورهم. وهذا كما ان هذه الهبه والتمليك المجاني لا يستعقب ولا يستلزم ضمانا، كذلك انضاع هذه الهبه الصادره من البائع ايضا المفروض انه لا يستعقب ماذا؟ ضمانا. هذه الملاحظه الثانيه بالنسبه الى كلامنا بناء على ان نستفيد من اخبار التحليل ماذا؟ الامضاء. هذا كلام مبني على هذا، هذه المصلحه او لا مطلب اخر. صحيح خلاصه نلخص الكلام، الصحيح في الكلام النهائي هو ان الشيعي المنتقل إليه المال لا يكون ضامنا للخمس، سواء انتقل إليه ببيع أو بهبة. نعم المنتقل عنه الخمس يكون ضامنا للخمس، لكن لأربعة الخمس، لكن في صورة ما إذا كان البيع والشراء بثمن الشخصي كما قلنا. وأما في غير هذه الحالة المنتقل عنه الخمس لا يكون ماذا؟ ضامنا. نعم في حالة ما إذا كان الانتقال لبيع أو هبة المنتقل عنه الخمس يكون ضامنا للمشتري، وهذا خمس الثمن الذي استلمه يكون ضامنا أيضا للمشتري، خمس الثمن الذي استلمه. وصلى الله على محمد وعلى آله. أكو وقت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية رواه الشيخ الكلوي في الكافي والشيخ الصدوق في أكثر من كتاب من كتبه عن حفص ابن غياث عن الإمام الصادق عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن قدرت أن لا تعرف فافعل. وهي كلمة مهمة، إن قدرت أن لا تعرف فافعل، وما عليك أن لا يثني عليك الناس. الناس تثني على المعروف والمشهور، لا عليك أن لا يثني عليك الناس. المعروفية والشهرة تارة تأتي من إنسان من اختياره، من اختياره ولا يسعى لها، تأتي المعروفية والشهرة، ظرفه الخاص، موقعه الخاص، خصوصيات أخرى قد تقتضي أن يكون الإنسان معروفا ومشهورا. هاي حالة الرواية تقول أنه حتى في هذه الحالة ما ينبغي الانسياب وراء ماذا؟ وراء هذه المعروفية وهذه الشهرة. دائما خلي يحاول الإنسان أن لا يكون معروفا وأن لا يكون ماذا؟ مشهورا. الانسياب وراء هذا ينبغي الإنسان أن يتحفظ من ذلك. أو حالة، حالة أخرى لا، المعروفية والمشهورة لا تقوم على هذا الإنسان، هو يسعى نحوها، هو يبذل ما عنده وما ليس عنده في سبيل الحصول على هذه الشهرة وهذه المعروفية. الرواية تقول إن قدرت أن لا تكون معروفا فافعل، رواية دقيقة. تستغرب الرواية، تستغرب الافتراض أن الإنسان قد لا يقدر على أن لا يكون ماذا؟ معروفا، ظرفه الخاص يحتم عليه أن يكون معروفا، لكن ليسعى هذا الإنسان في أن حتى إذا فرضت عليه الشهرة والمعروفية ليسعى أن لا ينساق معها، وليسعى أن يقلل من هذه المعروفية وهذه الشهرة. إذا ما ظنك بالإنسان الذي يسعى وراء الشهرة وراء ماذا؟ وراء المعروفية. هذه الرواية واضحة في أنها تنهى عن ذلك، لا ترضى بذلك. السعي وراء الشهرة وراء المعروفية هذا شيء منقوص ومبغوض للشارع، لا يريده الشارع، لأن السعي وراء الشهرة وراء المعروفية يعني السعي وراء ماذا؟ وراء الدنيا، يعني السعي وراء زخارف الدنيا، يعني السعي وراء ما سميناه بعالم الإثبات، بينما الإنسان المطلوب منه أن يلاحظ عالم الثبوت. إلا وما عليك أن لا يثني عليك الناس، بل تترقى الرواية أكثر من ذلك، مو فقط ما عليك أن لا يثني عليك الناس، لا، الرواية تقول بعد ذلك ما عليك أن يذمك الناس، أن لا أن تكون عند الناس مذموما لكنك عند الله ماذا؟ محمود. هذا هو المهم، هذا هو المقياس الحقيقي لسلامة الإنسان من دينه، أن يكون عند الله محمودا وإن كان عند الناس مذموما. على مقام الثبوت اللي ينبغي أن نعتني احنا به ونهتم به، ونترك كل الأمور اللي ترتبط بماذا؟ بالشهرة وأمثال الشهرة. طبعا الإنسان يبتلي بهذه الأشياء كثيرا، والشيطان من وراء ذلك يتوسل بلطائف الحيل لكي يقنعه بأن هذه الشهرة مطلوبة، هذه المعروفية مطلوبة، اسعى نحوها، اذن كذا، سوي كذا، ما لي أصلا الأمور اللي هي واللي ترتكب لأجل الشهرة، لكنه تخريجها على مقتضى القاعدة صعب جدا جدا صعب، إلا طلب الشهرة وحب الشهرة واللي هو يسد النتيجة حب الدنيا بمفهومها العام الواسع اللي هو رأس كل خطيئة كما ورد في الروايات الصحيحة عن أهل البيت عليهم السلام. ولا كيف يمكن تخريج أن الإنسان يفعل هذا الفعل الفلاني؟ شنو تخريجه؟ أكو ضرورة تقتضي الدين ارتكاب هذا الشيء؟ الدين متوقف على هذا؟ أكو ضرورة لهذا تحتمها؟ ما لها تفسير سوى طلب الشهرة وحب المعروفية. هذا هو الذي يحذر منه الإمام عليه السلام، إلا إن كنت تقدر أن لا تكون معروفا فافعل، ولا يضرك أولاد، وما عليك أن لا يثني عليك الناس. ثم يقول: وما عليك أن تكون مذموما عند الله عند الناس إذا كنت محمودا عند الله. ثم قال روايته ثم نافعا، ثم قال أبي عليه السلام، قال أبي علي بن أبي طالب عليه السلام، علي بن أبي طالب عليه السلام الإمام الصادق غير الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال: لا أدرك العيش إلا لرجلين، رجل يزداد كل يوم خيرا، ورجل يتدارك منيته بالتوبة. غيرهم لا خير في العيش لهم، غير دار الدنيا لا خير في العيش لهم، رجل يزداد كل يوم خيرا، كل يوم هو خير، يزداد خيرا، أعمال حسنة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ما يكفي أن يقطع على ماذا؟ على حال السابق، فضلا عما إذا كان نزل نزولا بالاتجاه الآخر، ارتكب السيئة وارتكب خلاف ذلك. والرجل الآخر هو الرجل الذي يتدارك منيته بالتوبة، وأنى له بالتوبة، قضية مو سهلة، وأنى له بالتوبة. والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله تبارك وتعالى منه إلا بولايتنا أهل البيت عليهم السلام. ألا ومن عرف حقنا ورجى الثواب فينا ورضي بقوته نصف مد من كل يوم، وما ستر عورته وما أكن رأسه، وهم والله في ذلك، بالرغم من هذا كله، وهم والله في ذلك خائفون وجلون. بالرغم من هذا تلك مسألة الخوف والوجل لا بد منها بالنسبة إلى الإنسان، خائفون وجلون، وأنه خفضهم من الدنيا. وكذلك وصفهم الله عز وجل فقال: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم قال: والله، ثم قال: من الذي أتوا هؤلاء؟ من الذي أتوا؟ من الذي قاموا به؟ لم يرتكبوا سيئات، لم يرتكبوا إثما، من الذي أتوا؟ أتوا والله مع الطاعة المحبة والولاية، وهم في ذلك وجلون. بالرغم من هذا كله هم وجلون. يعني حالة إذا تقيس بالوضع اللي احنا بيه فالفرق شاسع كبير جدا، طاعة وتقرب ومحبة وولاية، مع ذلك هو مقرون بالوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. فكيف هذا الإنسان العاصي الذي لا يقرأ الوجل والخوف في ذهنه قط، اطلاقا. ثم يقول: ليس خوفهم خوف شك، ولكنهم خافوا ان يكونوا مقصرين في محبتنا وطاعتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من محبيهم ومن شيعتهم ومواليهم، وان يرزقنا شفاعتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.